جامعة حلب كلية الشريعة الإسلامية السنة الأولى. كتاب علوم الحديث للدكتور بديع السيد اللحام. يغطي هذا التسجيل الجزء الرابع عشر من القسم الأول، والصفحات من الصفحة 167 إلى الصفحة 175. تقدمت مبادرة ضوء بصوت مريم علي. العالي والنازل. الإسناد العالي هو الذي قل عدد رواته، أما الإسناد النازل هو ضد الإسناد العالي، وقد عرفهما صاحب المنظومة البيقونية بقوله: وكلما قلت رجاله على وضده ذلك الذي قد نزل. وعليه فالعلو هو قلة رجال سند الحديث بالنسبة إلى سند آخر يرد به الحديث نفسه. أقسام العلو. يقسم العلو إلى قسمين رئيسيين: العلو المطلق والعلو النسبي. أولا العلو المطلق، وهو القرب من النبي صلى الله عليه وسلم بسند متصل، وهو أجل أنواع العلو وأقسامه. وأعلى ما وقع لأئمة الحديث أصحاب الكتب الستة من هذا القسم ما كان بين الواحد منهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث وسائط فقط، وهي المسمات بالثلاثيات. وكذلك وقع للإمام أحمد في مسنده ثلاثيات جمعت في كتاب شرحت. ثانيا العلو النسبي، وهو يتنوع إلى أربعة أنواع، وهي: الأول القرب من إمام من أئمة الحديث مثل مالك أو الشافعي أو أحمد أو البخاري أو مسلم أو غيرهم، وإن كثر العدد منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني العلو بالنسبة إلى رواية أحد الكتب الستة أو غيرها من المصنفات الحديثية الأصول، وهذا النوع من العلو لقي عناية المتأخرين، ويتفرع عن هذا النوع من العلو الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة. ألف الموافقة، هي أن يروي الراوي حديثا في صحيح البخاري مثلا بإسناد خاص به من غير طريق البخاري، بحيث يجتمع مع البخاري في شيخه، ويكون وصوله لشيخ البخاري بعدد أقل مما لو رواه من طريق البخاري عن نفس الشيخ. مثاله حديث يرويه البخاري عن شيخه قتيبة بن سعيد، يرويه ابن حجر فيصل بسنده إلى قتيبة شيخ البخاري من غير طريق البخاري بسبعة وسائط، في حين أنه لو رواه من طريق البخاري عن قتيبة لكان بين ابن حجر وبين قتيبة عندها ثمانية على الأقل، فتحصل الموافقة لابن حجر مع البخاري في شيخه مع علو في السند بدرجة. ب البدل، هو الوصول إلى شيخ شيخ البخاري مثلا بعلو درجة أو أكثر عما إذا رواه من طريق البخاري، وتوضيح ذلك كأن يروي البخاري حديثا عن يحيى عن مالك بن أنس ثم يروي الحديث نفسه ابن حجر من غير طريق البخاري، ويلتقي مع البخاري في شيخ شيخه مالك بن أنس، بحيث يكون بينه وبين مالك ثمانية وسائط فقط، ولو رواه من طريق البخاري لكانت الوسائط بين ابن حجر ومالك تسعة أو أكثر. جيم المساواة، هو تساوي عدد رجال السند من الراوي إلى آخر السند مع رجال إسناد البخاري للحديث نفسه، كأن يروي الإمام النووي مثلا حديثا يكون عدد رجال الإسناد منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية رجال، ويكون الحديث نفسه قد رواه البخاري في صحيحه، وعدد رجال إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية أيضا، وهذا النوع يكاد يكون معدوما في أيامنا هذه. دال المصافحة، هي أن تقع المساواة سالفة الذكر لشيخ النووي مثلا، كأن يكون بين شيخ النووي وبين النبي صلى الله عليه وسلم من الوسائط مثل ما للبخاري في صحيحه. والعلو في المساواة والمصافحة تابع للنزول، فلو لم يكن إسناد الحديث عند البخاري نازلا لم يكن إسناد النووي عاليا، والله أعلم. الثالث العلو بتقدم وفاة الراوي وإن تساويا في العدد، فما يرويه النووي مثلا بثلاثة وسائط عن البهيقي عن الحاكم أعلى مما يرويه النووي نفسه بثلاثة وسائط أيضا عن أبي بكر بن خلف عن الحاكم، لأن البهيقي توفي قبل ابن خلف، فوفاة البهيقي سنة 458 هجري، بينما توفي ابن خلف سنة 487 هجري. الرابع العلو بتقدم السماع من الشيخ، فمن سمع منه متقدما كان أعلى ممن سمع منه فيما بعد، كأن يسمع شخصان من شيخ سمع الأول منهما قبل 60 سنة وسمع الآخر قبل 40 سنة وتساوى العدد إليهما، فنعود عند ذلك الأول أعلى من الثاني. أهمية طلب علو الإسناد، قال الإمام الحاكم رحمه الله في طلب الإسناد العالي سن صحيحة. وقد استدل لذلك بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه وقال: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يأتيه الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع. فأتاه رجل منهم فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. إلى أن قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا. قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. إلى آخر الحديث. قال الحاكم بعد أن ذكر الحديث ومن خرجه: وفيه دليل على إجازة طلب المرء العلوم من الإسناد وترك الاقتصار على النزول فيه وإن كان سمعه عن الثقة. إذ البدوي لما جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما فرض الله عليهم ولم يقنعه ذلك، رحل بنفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه ما بلغه الرسول عنه. ولو كان طلب العلو غير مستحب لأنكر عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم سؤاله إياه عما أخبره رسوله عنه، ولأمره بالاقتصار على ما أخبره الرسول عنه. ولذلك أصبح البحث عن علو الإسناد سنة أهل الحديث قديما وحديثا، وإنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة، لأن كل رجل من رجال السند يحتمل أن يخطئ، فإذا قل عدد رجال الإسناد قلت احتمالات الخطأ فيه. وعلينا أن ننتبه إلى أن العلو يكون مرغوبا فيه في حالة كون رجال الإسناد فيه ثقات. أما إذا كان في الإسناد العالي علة أو في رجاله ضعف، وكان الحديث الذي يرويه مرويا من طريق أخرى نازلا إلا أن رواته معروفون بالضبط والحفظ والإتقان قدم عند ذلك الإسناد النازل. ومن ثم قال ابن المبارك: ليس جودة الحديث قرب الإسناد، بل جودة الحديث صحة رجاله. علوم متن الحديث: غريب الحديث وفقهه. غريب الحديث هو ما جاء في المتن من لفظ غامض بعيد عن الفهم لقلة استعماله. وأما فقه الحديث فهو ما تضمنه متن الحديث من الأحكام والآداب المستنبطة. فعلم غريب الحديث يهدف إلى الكشف عن معاني ألفاظ الأحاديث التي قد تخفى، وهو بدوره يساعد على فهم الأحاديث واستنباط ما فيها من أحكام ومسائل. فائدة هذا العلم وكيفية معرفته: معرفة الغريب والأحكام من أهم المهمات في التشريع، يقبح جهله بأهل العلم لأنه هو السبيل إلى التطبيق والعمل بمضمونه. وخير ما يفسر به الغريب هو ما يرد في بيان معاني الألفاظ الغريبة في الأحاديث أو الروايات الأخرى، وإلا لجأنا إلى لغة العرب. ومن الأمثلة على ذلك: 1- ما رواه سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، أي لم ينجس. جاء تفسيرها كذلك في بعض روايات الحديث. وما أخرج ابن ماجة في الفتن عن سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون فتن على أبوابها دعاة إلى النار، فأن تموت وأنت عاض على جزل شجرة خير لك من أن تتبع أحدهم. ومعنى جزل الشجرة أي أصلها كما فسرتها رواية الصحيحين. المصنفات في غريب الحديث: صنف في غريب الحديث كتب كثيرة، منها: 1- الفائق في غريب الحديث لجاري الله محمود بن عمر الزمخشري 538 هجري، اللغوي المفسر صاحب الكشاف وأساس البلاغة. 2- النهاية في غريب الحديث والأثر لأبي السعادات مجد الدين المبارك بن محمد المعروف بابن الأثير الجزري 606 هجري، وهو أشمل كتاب في موضوعه ومن أكثر كتب هذا النوع جمعا، وهو مرتب على حروف المعجم. المصنفات في فقه الحديث كثيرة لا تحصى، فمعظم كتب الشروح الحديثية عنيت ببيان ما يستنبط من الأحاديث من الفوائد والأحكام، مثل: 1- فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر. 2- شرح صحيح مسلم المنهاج على صحيح مسلم بن الحجاج للإمام النووي يحيى بن شرف 676 هجري مطبوع. 3- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطئ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار. للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري الأندلسي 463 هجري، وهو شرح مستوعب لموطئ مالك بين فيه ما استنبطه العلماء من الموطئ على سبيل المقارنة، ولابن عبد البر على الموطئ أيضا التمهيد لما في الموطئ من المعاني والأسانيد والتقصي، وكلها مطبوعة. 4. المفهم في شرح ما أشكل من تلخيص صحيح مسلم لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي 656 هجري، مطبوع في دار الكلم الطيب. 5. أحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام لتقي الدين محمد بن علي بن دقيق العيد 702 هجري. 6. طرح التثريب في شرح التقريب، تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد لزين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي 806 هجري، وأتمه ولده أبو زرعة ولي الدين سنة 826 هجري، مطبوع. 7. نيل الأوطار، شرح منتقى الأخبار لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني سنة 1255 هجري، مطبوع. 8. الكاشف عن حقائق السنن، شرح مشكات المصابيح لشرف الدين الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي 743 هجري، وهو من أفضل شروح المشكات وعليه اعتمد كل من شرحها، ومطبوع، وغيرها الكثير من الكتب. نهاية التسجيل والدرس.